الصدى هز الكفر بنظرة عين والهيبة أعطاه الله أذن في الآفاق فهبت أنصارك في رجع صدى هز الكفر بنظرة
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في أولى نشرة الأخبارية لهذا الصباح وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يقول إن صمود الشعب الإيراني سيرغم الإدارة الأمريكية القادمة على الرضوخ أمامه. السفير الإيراني في صنعاء يؤكد أن الحصار الذي يفرضه المعتدون على اليمن بقيادة أمريكا جريمة حرب. وائتلاف الرابع عشر من فبراير يعلن أن عيد شهداء البحرين استمرار لنهج النضال حتى انتزاع حقوق الشعب. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة وإليكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صمود الشعب سيرغم الإدارة الأمريكية القادمة على الرضوخ أمامه والعودة إلى الالتزامات وكسر الحظر. وخلال مراسم تدشين مشاريع لوزارة الداخلية أكد روحاني أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده سيؤديان إلى استسلام الأعداء مشددا على ضرورة بذل الجهود للتغلب على إجراءات الحظر الأمريكية وجعلها غير فعالة. هذا وأشار روحاني إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة إبطال مفعول الحظر مضيفا أنه لا ينبغي التأخير ساعة واحدة وعلى الحكومة السعي لكسر الحظر عن البلاد.
أنا لا أشك أن صمود الشعب الإيراني الأسطوري سوف يفرض على الحكومة الأمريكية القادمة الرضوخ والعودة إلى التزاماتها وإلى كسر الحظر. وبطبيعة الحال علينا أيضا أن نسعى إلى جعل الحظر عديم التأثير وهي مهمة الحكومة الأولى. وكما شدد قائد الثورة الإسلامية فإن إزالة الحظر ينبغي أن لا تتأخر ليوم واحد وأن تعمل الحكومة بكل جهد ممكن من أجل كسره.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحظر الأمريكي على إيران شكل ضررا على الشركات الأمريكية. وقال ظريف في تغريدة مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أصبحت في الواقع عقوبات على الشركات الأمريكية التي حرمت من السوق الإيرانية بمواردها البشرية والطبيعية الفريدة. وتابع ظريف في تغريدته أن سياسة أقصى درجات الفشل الأمريكية التي تسميها واشنطن بسياسة الضغوط القصوى ألغت عقد شركة بوينغ لبيع 88 طائرة مدنية، الأمر الذي لم يكن ثمنه أرواح الإيرانيين فحسب بل فرص العمل الأمريكية أيضا. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران لن تهزم أمام الأعداء أبدا وهي تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحرهم. وقال اللواء سلامي أن العدو يسعى دوما لفرض التبعية على إيران وتضييق الخناق على شعبها وإرغامه على التخلي عن تقدمه بغية السيطرة ليس على إيران فقط بل على كل المنطقة والعالم الإسلامي أيضا، مشددا على أن الشعب الإيراني صامد وسيجهض كل هذه الأحلام. وأضاف سلامي أن أسلحتنا العسكرية والإيمانية مدمرة للعدو وتطرده من المنطقة، مبينا أن العدو لا يريد امتلاك إيران صواريخ كي يتمكن من مهاجمتنا متى ما شاء. أكد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن طهران ملتزمة بدعم إرزاء السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان. وخلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد حول قضية أفغانستان، قال تخت روانشي أن إيران وأفغانستان تمتلكان ماضيا دينيا وثقافيا ولغويا وتاريخيا مشتركا، وأن الاستقرار الاجتماعي الثقافي والنمو الاقتصادي بين البلدين مترابط معا ومعزز كل منهما للآخر. وأضاف أن الأمن في أفغانستان يمكن أن يتحقق فقط عن طريق مسيرة كاملة وشاملة للسلام بين الأفغان تشمل جميع الأجنحة ومنها طالبان، وتحظى بدعم الجيران والشركاء الإقليميين والدوليين. قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أنه سوف لا يكون هنالك أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي، وفي حال إحيائه لن يكون بحاجة إلى وثيقة منفصلة. وكتب غريب أبادي في تغريدة له على تويتر أن الدور الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المراقبة والتحقق من الإجراءات النووية ذات الصلة وتقديم التقارير الجديدة الواقعية في هذا الصدد. وأضاف أن تقديم أي تقييم حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات يعد بالتأكيد خارج نطاق المهمة الموكلة للوكالة، ولا بد من تجنب ذلك. أكد السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو أن استمرار الحصار الذي يفرضه المعتدون على اليمن بقيادة أمريكا يمثل جريمة حرب. وفي تغريدة له على تويتر كتب السفير إيرلو قائلا إن هذا الإجراء الأمريكي تجاه اليمن يجب ملاحقته وفقا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وأضاف أن صمت الشعوب تجاه هذا الحصار الظالم ضد شعب اليمن لن يستمر. هذا وتعيش محافظة الحديدة غرب اليمن أوضاعا إنسانية وصحية صعبة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الأمراض المختلفة بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على المحافظة منذ 6 سنوات. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
مدينة الجراح إحدى المدن التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية تضررت جراء العدوان والحصار الضارب على البلاد منذ أعوام، حيث تصدر الجانب الصحي فيها قائمة تلك الأضرار، فالمستشفى الوحيد فيها أصبح عاجزا في ظل شح الإمكانات وانعدام الأدوية الذي انعكس سلبا على حياة سكان المنطقة والتي تعتبر من نقاط التماس في مواجهة العدوان ومرتزقاتها ورزقتهم المتربصين بالمحافظة.
من بعد العدوان وبعد إغلاق مطار صنعاء بات من المستحيل دخول قرنيات إلى اليمن، وبالتالي فإن مرضى بياض القرنية أو قرنية المخروطية يحكم عليهم بالعمى الدائم منذ 6 سنوات.
الوضع حقيقة هو وضع يعني كارثي ووضع مزري يدعو الجميع لأن يتحركوا، ليس في مديرية الجراحي بل في أكثر مديرية الحديدة. نشاهد الحالات الحرجة والحالات الصعبة التي تستدعي السفر إلى الخارج، لا ينفع العلاج لها هنا في اليمن ولا يوجد من يعالجها في اليمن.
الجوع والفاقة والأمراض الوراثية المزمنة جميعها أدت إلى خلق العديد من الحالات المرضية المقعدة التي حال العدوان بينها وبين تلقيها العلاج المناسب من خلال تصعيده على المحافظة وقطعه للطرق البرية الداخلية، ناهيك عن إغلاق المطارات والمنافذ البحرية والبرية، الأمر الذي أصاب هؤلاء المرضى بحالة من اليأس والإحباط في ظل الصمت الدولي والأممي.
طيران ضرب وهو سقط على شجرة، ما قدر ما شعر بنفسه إلا وهو تحت الشجرة، هو أصيب بشلل والآن هو مسكين مشلول، ما عملنا عملية لكن ما فيش نتيجة.
هيئات ومنظمات محلية تسعى للتخفيف من ألم هؤلاء العاجزين عن الحركة بتقديم كل ما هو متاح لهم من خدمة طبية ورعاية إنسانية. أضف إلى ذلك السعي الحثيث لفك الحصار وإخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج اللازم خارج البلاد.
تبقى المعاناة الصحية لمئات المرضى هنا في الجراح مرهونة برفع الحصار والعدوان الذي طال وصعب تحقيقه.
من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية يمنية عن أن قوات سودانية جديدة وصلت إلى الحدود اليمنية السعودية خلال اليومين الماضيين. وقالت المصادر أن نحو 2000 جندي سوداني وصلوا على متن شاحنات إلى المناطق اليمنية وتمركزوا في جبهتي ميدي وحرض الحدوديتين بين جيزان السعودية ومحافظة حجة اليمنية. وتعمل الرياض على جلب آلاف المرتزقة من السودان ودول أخرى للمشاركة في العدوان على اليمن. وكانت الخرطوم قد أعلنت نيتها تقليص عدد جنودها المرتزقة في اليمن، إلا أن وصول القوات الجديدة أثبت عدم صدقيتها. نقل موقع بوليتيكو الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين أن الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها شبكات الحكومة قد أدت إلى اختراق إدارة الترسانة النووية في الإدارة الوطنية للأمن النووي. وكان هجوم إلكتروني واسع قد استهدف وزارات عدة في الولايات المتحدة أدى إلى استنفار الاستخبارات الأمريكية بمكاتبها وشبكاتها وإداراتها. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
هجوم إلكتروني واسع يستهدف وزارات عدة في الولايات المتحدة أدى إلى استنفار الاستخبارات الأمريكية بمكاتبها وشبكاتها وإداراتها. وكالة استخبارات أمريكية قالت أن عملية التسلل الإلكتروني أصابت شبكات حكومية على مدار الأيام الماضية، مضيفة أن الحملة التي ما تزال متواصلة أضرت بالشبكات الإلكترونية داخل أجهزة الحكومة الفيدرالية، معتبرة أن الوضع قابل للتطور فيما تعمل على معرفة الحجم الكامل لهذه الحملة التي أثرت على شبكات الحكومة الفيدرالية. وشكل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السبراني وأمن البنى التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية المرتبط بوزارة الأمن الداخلي فريقا موحدا للتنسيق، بينما تعقد اجتماعات يومية في البيت الأبيض لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الحادث. وحسب مسؤولين فإن وزارة الأمن الداخلي المكلفة بحماية البلاد من هجمات إلكترونية، وهي ثالث وكالة فيدرالية أمريكية، وقعت ضحية لحملة تجسس إلكتروني كبيرة من قبل الحكومة الروسية، بالإضافة إلى التجسس على رسائل البريد الإلكتروني في وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين. وقطع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين رحلة إلى الشرق الأدنى وأوروبا وعاد إلى واشنطن للنظر في تداعيات هذا الهجوم، فيما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه فتح تحقيقا لتحديد المسؤولين عن الاختراق ومتابعتهم. أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدأ وكأنه يوجه الاتهام إلى موسكو عندما صرح سابقا أن الحكومة الروسية قامت بعدة محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية. وردا على الاتهامات الأمريكية لروسيا، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن محاولات الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية لا أساس لها. مجموعة مايكروسوفت قالت أن الطرق المستعملة في الهجوم تشير إلى مسؤولية جهة تتبع دولة لكنها لم تحددها. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى المجموعة الروسية كوزيبير. وفق جريدة واشنطن بوست تتبع تلك المجموعة أجهزة الاستخبارات الروسية، وسبق أن اخترقت الإدارة الأمريكية خلال رئاسة باراك أوباما.
قال المجلس السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير أن عيد شهداء البحرين محطة وطنية واستمرار لنهج النضال حتى انتزاع كامل حقوق الشعب. وأكد البيان أن ذكرى 17 من ديسمبر تخليد لشهداء البحرين الذين سقطوا ظلما وجورا على أيدي مرتزقة النظام، مشددا على أن الشعب لم يهدأ عن المطالبة بالحقوق المشروعة والقصاص العادل من القتلة. وقال بيان للمجلس السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين أن ذكرى هذا العام تعد الأصعب بتاريخ المواجهة الشعبية مع النظام الخليفي القاتل والفاسد، خاصة بعد قراره بيع سيادة البحرين للكيان الصهيوني، داعيا إلى إنهاء هذا النظام القائم على الاستئثار بالثروة الوطنية والسلطة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يقول إن صمود الشعب الإيراني سيرغم الإدارة الأمريكية القادمة على الرضوخ أمامه. السفير الإيراني في صنعاء يؤكد أن الحصار الذي يفرضه المعتدون على اليمن بقيادة أمريكا جريمة حرب. وإتلاف الرابع عشر من فبراير يعلن أن عيد شهداء البحرين استمرار لنهج النضال حتى انتزاع حقوق الشعب. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وكل المرحب بكم في هذه المحطة الجديدة التي نلتقي عندها بين رحاب الأدب الإنساني العالمي عبر الروايات الخالدة التي خلفتها لنا أقلام عباقرة الأدب القصصي والروائي على مر العصور، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأكثرها فائدة.
مستمعينا الأفاضل، تشارلز جون هوفام ديكنز مؤلف الآمال الكبيرة التي سبق أن تعرفنا على هذه الرواية في إحدى حلقات البرنامج السابقة، كاتب وناقد اجتماعي إنجليزي عرف عنه بأنه ابتكر عددا من أشهر الشخصيات الخيالية في العالم، ويعتبر بصفة عامة من أعظم روائي العصر الفيكتوري.
في حياته لاقت أعماله إعجاب القراء، وفي القرن العشرين اعترف بعبقريته الأدبية النقاد والباحثون. احتفظت أعماله من روايات وقصص قصيرة بشعبيتها لفترة طويلة. ولد هذا الكاتب والأديب في جنوب إنجلترا عام 1812، وكان ثاني إخوته الثمانية. عاش طفولة بائسة لأن أباه كان يعمل في وظيفة متواضعة ويعول أسرته الكبيرة العدد، لهذا اضطر إلى الوقوع تحت طائلة الديون ولم يستطع السداد فدخل السجن.
فأجبر ديكنز على ترك المدرسة وهو صغير، وألحقه أهله بعمل شاق بأجر قليل حتى يشارك في نفقة الأسرة، وكانت تجارب هذه الطفولة التعسة ذات تأثير في نفسه، فتركت انطباعات إنسانية عميقة في حسه انعكست بالتالي على أعماله فيما بعد.
وقد كتب تشارلز عن هذه الانطباعات والتجارب المريرة التي مر بها أثناء طفولته في العديد من قصصه ورواياته التي ألفها عن أبطال من الأطفال الصغار الذين عانوا كثيرا وذاقوا العذاب ألوانا وعاشوا في ضياع تام بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي كانت سائدة في إنجلترا في عصره، مثل قصة أوليفر تويست الشهيرة التي جسدت حياة طفل شبيهة بحياة تشارلز. عانى الكثير ولكنها انتهت بنهاية سعيدة.
وبالرغم من المشقة التي كان يعاني منها ديكنز في طفولته، إلا أنه كان يستغل أوقات فراغه من العمل الشاق، فينكب على القراءة والاطلاع على الكتب، كما كان يحرص على التجوال وحيدا في الأحياء الفقيرة بمدينة الضباب لندن، حيث يعيش الناس حياة بائسة مريعة وخارجة عن القانون في بعض الأحيان. وفي العديد من القصص والروايات التي كانت من إبداعاته، وصف ديكنز هذه الأحياء الفقيرة بكل تفاصيلها وبكل المآسي التي تدور فيها.
مستمعينا الكرام، وعندما بلغ ديكنز سن 20 تمكنت الأسرة أخيرا من إلحاقه بإحدى المدارس ليكمل تعليمه، وفي نفس الوقت كان يعمل مراسلا لإحدى الجرائد المحلية الصغيرة لقاء أجر متواضع أيضا، ولكنه لم يهتم بالأجر، فلقد تفانى في هذا العمل الصحفي الذي كان بمثابة أولى خطواته لتحقيق أحلامه، فقد كان بمنزلة تمرين له على الكتابة الأدبية. ولقد أتاح له هذا العمل الصحفي بأن يتأمل أحوال الناس على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والأخلاقية، فخرج بالعديد من التجارب الإنسانية والأخلاقية التي وسعت آفاقه ومداركه الأدبية والحياتية.
قضى تشارلز معظم حياته في كتابة المقالات وتأليف الروايات والقصص القصيرة وإلقاء المحاضرات، وكان يدعو باستمرار في أغلب أعماله إلى ضرورة الإصلاح الاجتماعي وإلى دعم المؤسسات الخيرية والصحية التي ترعى الفقراء من الناس، حيث آمن ديكنز بأن كل الأحوال المزرية والسيئة قابلة للإصلاح مهما كان مدى تدهورها. لهذا سخر قلمه البليغ للدعوة إلى تخليص المجتمع البشري مما يحيط به من شرور وأوضاع اجتماعية غير عادلة.
مستمعينا الكرام، قصة مدينتين هي إحدى الروايات التاريخية للكاتب تشارلز ديكنز، تدور أحداثها خلال الثورة الفرنسية في لندن وباريس، وهما المدينتان اللتان يشير إليهما الكاتب في عنوان روايته. والرواية تصور محنة الطبقة العاملة الفرنسية تحت القمع الوحشي للأرستقراطية الفرنسية خلال السنوات التي قادت إلى الثورة، والوحشية التي مارسها الثوريون ضد الأرستقراطيين في السنوات الأولى للثورة.
ويتتبع الكاتب حياة بعض الأشخاص خلال تلك الأحداث، أشهرهم في الرواية هو تشارلز دارني، أحد الأرستقراطيين الفرنسيين الذي يقع ضحية للثورة العمياء التي لم تميز بين الخير والشر برغم شخصيته الطيبة، وسيدني كارتون المحامي الإنجليزي السكير الذي يضحي بحياته بسبب حبه لزوجة دارني لوسي مانيت. وفيما يلي نقدم لكم أعزتنا بعد الفاصل ملخصاً لهذه الرواية الإنسانية، ندعوكم لمتابعتها.
كان أحسن الأزمان وكان أسوأ الأزمان، كان عصر الحكمة وكان عصر الحماقة، كان عهد الإيمان وكان عهد الجحود، كان زمن النور وكان زمن الظلمة، كان ربيع الأمل وكان شتاء القنوط. بهذه العبارات مستمعينا الكرام استهل تشارلز ديكنز روايته قصة مدينتين بعدما يصور لنا أحد مشاهد البؤس والتكالب على الدنيا ومفاسدها في مدينة باريس من خلال سقوط برميل مملوء بالنبيذ الأحمر في أحد شوارع حي سانت أنطوان الذي يعتبر من أفقر أحياء مدينة باريس وأكثرها بؤساً. وعلى الفور ترك جميع الناس أعمالهم وأسرعوا إلى حيث تحطم البرميل، وأخذوا يحاولون شرب قطرات النبيذ قبل أن تبتلعها الأرض، حتى إن البعض خلع ثيابه وأخذ يغمسها في النبيذ المسكوب ثم يعصرها في فمه.
وعلى ناصية الشارع كانت هناك حانة يقف أمام بابها صاحبها المسيو ديفارج، بينما كانت زوجته مادام ديفارج منهمكة بالعمل في داخل الحانة. وبعد لحظات وصل رجل عجوز هو مستر جارفيس لوري ومعه شابة صغيرة بائسة اسمها الآنسة لوسي مانيت، وكانت لها قصة غريبة بدأت في طفولتها حين ماتت أمها بعد أن اختفى أبوها الدكتور مانيت ولم يعد أحد يعرف مصيره. وقد أرسلت الطفلة لوسي إلى إنجلترا حيث كان أبوها يحتفظ بأمواله في بنك إنجليزي هو بنك تيلسون، وتم تعيين المستر جارفيس لوري الذي كان يعمل بنفس البنك والذي كان صديقا للدكتور مانيت وصيا على هذه الطفلة، وتولى العناية بتنشئتها وتعليمها. وقد استعان المستر لوري بسيدة إنجليزية تدعى ميسيس بروس لتقوم بتربية الطفلة ورعايتها، فقامت هذه السيدة بواجبها خير قيام حتى أصبحت بمثابة الأم للطفلة اليتيمة.
ومرت السنوات الطوال وأصبحت الطفلة لوسي شابة رقيقة جميلة، وكان الجميع يظنون أن الدكتور مانيت قد توفي بعد أن انقطعت أخباره، ولكن أخبارا جديدة وصلت تؤكد أن الدكتور مانيت ما زال حيا وأنه كان مسجونا بسجن الباستيل بباريس، وقد أطلق سراحه أخيرا وأنه الآن في رعاية الميسيو ديفارج صاحب الحانة والذي كان يعمل من قبل في خدمة الدكتور. لذلك فقد جاءت الآنسة لوسي مانيت ومعها المستر لوري للقاء بوالدها وبحث أحواله التي سمعت أنها سيئة إلى حد كبير، فأخذهما ميسيو ديفارج إلى حجرة صغيرة بأعلى الحانة، وما إن فتح باب تلك الحجرة حتى أصيبت لوسي بالخوف والهلع حين رأت أباها الدكتور وقد ابيض شعره وانحنى ظهره.
كان والدها منهمكا في صناعة الأحذية مستخدما منضدة صغيرة عليها عدته وأدواته. كان منظره في غاية البؤس وهو منكب على صناعة حذاء نسائي لدرجة أنه لم يلحظ أحدا ممن دخلوا إلى حجرته يريدون الحديث معه. وهنا تقدم صديقه العجوز مستر لوري إليه وسأله: ألا تذكرني؟ فلم يرد، ثم سأله: ما اسمك؟ فأجابه: اسمي 105 البرج الشمالي. وكان يشير بهذا إلى رقم الزنزانة التي سجن فيها بسجن الباستيل الرهيب. وأخيرا قال مستر لوري: يا صديق الدكتور مانيت، ألا تذكرني؟ أنا جارفيس لوري، صديقك الموظف ببنك تيلسون بإنجلترا.
نظر إليه الدكتور المسكين بضعف وانكسار ثم انهمك من جديد في صناعة الحذاء. وعندئذ اقتربت منه ابنته لوسي وملء عينيها العطف والشفقة ووضعت يدها بحنان فوق ذراعه، فالتفت إليها وسألها: هل أنت ابنة سجاني في الباستيل؟ ثم بدأ ينظر إليها في اهتمام ويتحسس شعرها الذهبي، وبدا كما لو أنه أفاق على حقيقة غريبة، ومد يده إلى صدره وأخرج قطعة ملفوفة من القماش يحتفظ بداخلها ببعض شعيرات ذهبية، وأخذ يتفحصها ويقارنها بشعر لوسي وبدت على وجهه كل مظاهر الحيرة. وهنا قالت لوسي بعد أن ضمت رأس أبيها إلى صدرها: ستعرف من أنا فيما بعد، ولكني أرجوك الآن أن تمنحني بركاتك وأن تشكر الرب على نجاتك من تلك المحنة الرهيبة. سأخذك معي إلى إنجلترا لتعيش في سلام.
بهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى ختام استعراضنا للقسم الأول من رواية الكاتب الروائي الشهير تشارلز ديكنز، قصة مدينتين. انتظرونا في حلقة البرنامج المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى لنكمل تطوافنا بين رحاب هذه الرواية الإنسانية التاريخية. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى وخالص التحايا.
شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعزائي مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع الذي يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقة اليوم سيكون عن حالة من الحالات التي تنتاب البعض عند الصغر فتكبر معه وتصبح فيما بعد مشكلة كبيرة يواجهها هذا الفرد أو ذاك، فتنعكس على حياته العامة ويواجه بسببها أزمات نفسية ربما تؤثر حتى على علاقاته وتصرفاته مع الآخرين وإلى غير ذلك. الحالة التي سنتناولها هذا الأسبوع ستكون عن الخوف والجبن عند الإنسان، لذلك دعونا مستمعينا الكرام نستمع أولا إلى قصة نوفل ومن ثم نعود لمتابعة هذه الحالة ومناقشتها مع ضيفي البرنامج، فلنستمع معا.
السلام عليكم مستمعين الكرام، قصتنا التي سنرويها لكم اليوم ستكون عن صديقنا نوفل الذي كان غالبا ما يشعر بالوحدة لأنه لا يمتلك أصدقاء في الزقاق الذي يسكن هو وعائلته فيه، وحتى في المدرسة فزملاؤه لا يختلطون به ولا يسمحون له أحيانا أن يشاركهم في اللعب أو ما شابه، والسبب يعود إلى ما عرف عنه إنه ليس بشجاع وليس بجريء، بل دائما ما يهرب باكيا إذا حاول أحد الزملاء في المدرسة مثلا أن يمزح معه بالكلام أو يتعرض له بنوع من الخشونة أثناء اللعب في ساحة المدرسة. هذا الحال الذي عرف عن نوفل جعل بعض الأصدقاء والزملاء في المدرسة يستغلونه كثيرا بأن يذهب بدلا عنهم لشراء حاجة ما أو لجعله موضع سخرية من قبل البعض فقط لقضاء الوقت والتمتع على حساب نوفل. والسبب كما قلنا أعزائنا المستمعين أنه يشعر بالخجل والخوف دائما فلم يكن يتمكن من الرد. وفي يوم ما حاول أصدقاء نوفل إقناعه بأن يذهب معهم بعد الخروج من المدرسة إلى أحد حدائق المدينة للتنزه فيها قليلاً ولممارسة لعبة كرة القدم إن سمح الوقت لهم بذلك، وافق نوفل كالعادة ولم يبدي أي ممانعة أو تردد، لأنه لم يكن بقادر على اتخاذ أي قرار حتى لو كان هذا القرار يخصه هو. وفعلا فقد توجه الجميع إلى تلك الحديقة الكبيرة التي تتوسط المدينة، وكل كان يحمل معه الملابس والتجهيزات الخاصة للعبة كرة القدم إلا نوفل، لأن أسرته وبالذات أمه كانت تحرم عليه ممارسة هذه الألعاب أو غيرها لأنها قد تعرضه للإصابة أو ما شابه. وعليه وحسب ما كانت أمه ترى ذلك أن لا يشارك أصدقائه أبدا وأن لا ينصاع لرغباتهم. لكن وخلافا لما كانت والدة نوفل تقوله، فقد بدأ نوفل مشاركة زملائه اللعب، فوجد في ذلك متعة حقيقية لم يجدها من قبل، وهذا ما شجعه لأن يستمر في اللعب والفرحة تملأ قلبه. نعم، فقد كانت أجواء اللعب في الحديقة الكبيرة والحرية التي شعر بها نوفل ساعدت على أن يبقى حتى المساء. وحين أوشكت الشمس على المغيب تذكر نوفل قول والدته: يا ولدي، إياك أن تتأخر في العودة في يوم، إياك أن تعود إلى البيت قبل مغيب الشمس. وهكذا أخذت هذه العبارات تتردد على مسامع نوفل وكأنها مطرقة حداد يضرب بها على سندانه. انتبه نوفل لنفسه وتذكر قول أمه وتحذيرها له بأن لا يتأخر عن البيت أبدا، لذلك حاول أن يترك اللعب مع أصدقائه الذين طلبوا منه أكثر من مرة أن يستمر معهم، إلا أنه أصر على العودة خوفا من أمه. وفي الطريق إلى البيت كان يحاول نوفل أن يرتب نفسه جيدا ويمسح آثار الكرة التي اصطدمت بملابسه عدة مرات، فوجد أن هناك آثاراً لا يمكن أن يزيلها، وهنا بدأ القلق ينتابه ويخيفه من مواجهة أمه عند العودة. توقف قليلاً عند الساقية وفكر بأن يزيل تلك الآثار بالماء وينتظر حتى تجف ملابسه ومن ثم يعود إلى البيت. وفعلا قام نوفل بإزالة البقع والآثار عن ملابسه وانتظر قليلا حتى تجف، لكنه من شدة خوفه من أمه ما كان يشعر بمرور الوقت. ولما انتهى من تنظيف ملابسه وجد أن الليل قد حل والظلمة قد سادت شوارع المدينة، وهنا انتابه الخوف أكثر لأنه ما كان يجرؤ في يوم أن يعود لوحده ليلا إلى البيت. تسمر نوفل في مكانه لا يدري ماذا يفعل، فهو في داخله يريد العودة وبأسرع ما يمكن، لكنه يخاف ذلك لوحده. وهكذا ظل واقفا في مكانه والوقت يمر حتى أوشكت الساعة على العاشرة، حينها كان كل من في البيت قد أصابه القلق والذعر بسبب تأخر نوفل وعدم عودته. فالأم ما ألفت ذلك من ابنها يوما وما تعودت منه أن يتأخر لهذه الساعة، فازداد الموقف سوءا وتشنجت الأعصاب وخرج الجميع يبحث عن نوفل، حتى وجده أبوه وصاح بأعلى صوته: لقد وجدته، نعم وجدته، لقد وجدت نوفل.
مستمعينا الكرام، استمعنا سوية إلى قصة نوفل وعرفنا مدى خجله وخوفه، من مواجهة شؤون حياته، وكم أن هذه الحالة قد سببت له من مشاكل وإحراجات كثيرة له ولعائلته. نرحب بكم أعزائنا الكرام من جديد. التقينا بسماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من بيروت، وسألناه عما نصح به الدين الإسلامي الوالدين حول كيفية تربية أولادهم بالطريقة الصحيحة التي تبعد عنهم حالة الخوف والخجل، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني بعد أن استمعت لهذا العرض في هذه المشكلة الاجتماعية بالنسبة للأخ نوفل حول التربية التي تعرض لها من الأهل، وأنا أختصر يعني هذه المشكلة بأن الأخ نوفل كانت هناك تربية سيئة من قبل الأهل له، بحيث أن الجانب الأساسي في حياته وشخصيته وهو جانب الخجل والحياء الذي يعني لم يكن تعويده عليه من قبل الأهل سليما، بحيث أن الأهل قد عودوه على هذا الأمر في غير محله. ولذلك نعم نجد بأن هذه المشكلة فعلا من أهم الأخطار التي تواجه الأطفال في الصغر عندما لا يكون الأهل مدركين لعواقب هذا الفعل. ولذلك نعم نتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه عندما يتحدث حول تربية الأطفال والأولاد، يقول إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها شيء إلا نبت، باعتبار أن الولد في الصغر هو كصفحة البيضاء، يعني أي شيء نعطيه إياه وخاصة من قبل الأهل الوالدين، أي شيء يعلمه الأهل عندئذ لابد أن ينبت في قلب هذا الطفل ويتأثر به. ولذلك من المؤسف أن الكثير من الأهل يعتبرون أطفالهم أنهم لا يفهمون ولا يتعلمون، وأنهم مهما علمناهم هنا في الصغر أنه هذا لن يتأثر بهذا الأمر في صغارهم، والعكس هو الصحيح. يعني أنه اليوم التجارب العلمية وحتى الأبحاث العلمية وكذلك بالعودة إلى المصادر الإسلامية لديننا الحنيف، نجد بأن الطفل حتى وهو في الأشهر الأولى من حياته هو يقبل أي تعليم، وهذا ما ورد في بعض الروايات أن الإنسان الطفل عندما يصل إلى مرحلة الخجل والانكسار، انكسار الشخصية، فإن ذلك يترتب عليه عواقب كثيرة في الحياة. حتى لاحظي أنه مثلا الحياة المدرسية، التعليم في المدرسة، عندما يكون الولد مثلا صاحب خجل كبير عند ذلك يؤثر هذا على 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 تعلمه، على امتحاناته، على علاقته مع الأطفال والأصدقاء، لأنه بسبب هذا الانكسار في الشخصية. قد يكون الولد ذكيا وقد يكون الولد يعني فاهما، ولكنه بسبب هذا الخجل الكبير والمفرط والانكسار في الشخصية يجعله متراجعا ومتخلفا. كذلك مثلا ورد في بعض الروايات أن انكسار الشخصية والخجل المفرط كما هو حالة نوفل يمكن أيضا أن يعلمه لا سمح الله على السكوت عن الظلم، وكذلك قد يحرم من كثير من حقوقه، لأن الطفل عندما يكون خجولا لن يطالب بحقوقه، لن يقف مواقف فيها شجاعة. ومن هنا عندئذ أتوجه للأهل بأنهم إن كان طفلهم ما زال صغيرا فعليهم أن يحاولوا أن يستدركوا ما وقعوا فيه من الخطأ في تربية نوفل، أن يعودوا نوفل على المواقف الصعبة، على المواقف الشجاعة، أن يعطوه الجرأة، الحرية، أن يعطوه القوة أيضا، يعني أن يحاولوا أن يوكلوا إليه بعض الأمور مثلا التجارية ليقوي شخصية هذا الطفل، أن يعطوه أيضا بعض الحرية لكي يعني يعبر عن أفكاره وحياته، حتى يمكن أن نعدل في سلوكية هذا الطفل، لأن شخصية الإنسان يمكن أيضا أن تعدل إذا كان في الصغر، يعني يمكن بسهولة أن تعدل. وإذا كان هذا الطفل ما أصبح كبيرا في السن، يعني أصبح شابا متقدما في السن، فعليه هو أيضا أن يعدل في شخصيته، عليه هو أن يحاول قدر المستطاع أن يعوض ما وقع فيه الأهل من الأخطاء.
أيها الأفاضل، نتوجه الآن إلى الدكتورة زينب عيسى الاستشارية في علم النفس من بيروت، حيث سألناها عن أسباب تعرض الأولاد إلى حالات الخوف والجبن وكذلك الخجل، وما هي العوامل التي ساعدت على استمرار هذه الحالة، ومن المسؤول عنها، وكيف يمكن معالجتها. فأجابت مشكورة:
نحن هنا أمام حالة الأم هي مصدر الخوف لدى طفلها، إن أسلوب التعامل من الأم هذا شيء أسلوب خاطئ في تعاملها مع ابنها. أولا الاهتمام كثير هو ليس مكاني هنا في هذه الحالة، اهتمام الأم وخوفها على ابنها هنا يؤدي إلى نتائج سلبية، فالطفل عليه أن يترك أن يعبر عن ماذا يحب وماذا كيف يريد أن يلعب، لا أن أعاقبه إذا ما كان هذا الشيء لا يناسبني، علي أن أترك له مساحة ليعبر عن انفعالاته ومشاعره. إن أسلوب الأم بتهديد الطفل وبعقاب الطفل وبأنها لا تريد أن يفعل هكذا وهكذا، الطفل ليس بآلة هي كما تحب أو كما ترضى، الطفل له انفعالاته، له نظرته، له دوافعه على المستوى النفسي، علينا أن نحترم تلك الدوافع. فالأم هي دورها وعليها يقع العبء في دعم ابنها في بث الطمأنينة في نفس طفلها، لأنه إذا الطفل ما كبر على تلك المخاوف فإنها ستعزز انعدام ثقته بنفسها. أولا عليها أن تحيطه بالمحبة والرعاية الموجهة ليس الخاطئة، هي عليها أن يقع العبء الأكبر، عليها أن تعيد ثقة طفلها بابنها، هي أن لا تخوفه، لا تهدده، لا تعاقبه، والأكيد نحن أنا لا أقول أن تسترسل معه لا تعاقبه هكذا، ولكن أن تعرف أين يكون العقاب وأنت يكون معي من اللعب، ليس المسألة مسألة اعتباطية. فالأهل لهم دور كبير، وأنا أقول للأم الآن عليها أن ترعى ابنها وتوجهه، إذا هي عاجزة عن القيام بهذه المهام فلتستشير اختصاصي في علم النفس، لأن ابنها بعد فترة من الوقت ستؤدي إلى شخصية عديمة الثقة بذاتها وشخصية فاشلة في المستقبل، وبأسرع ما يمكن أن تستشير ولا تخجل في الاستشارة، هذا ليس عيب، ممكن أن يكون هناك سبب نفسي لابنها على الخوف، عليها أن تعرف ما هو السبب الحقيقي وراء الدوافع، هل هي وراء السبب؟ إن كانت هي يوجهها الاختصاصي كيف تتعامل مع ابنها، وإن كان هناك سبب آخر أيضا عليها أن تعرف، ممكن أن لا تكون هنا حتى لا نظلمها، ممكن لا تكون الأم، ولكن عليها أن يجب أن يعرف من المسؤول وراء المخاوف، هذا يحدده اختصاصي في علم النفس.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا، نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم من جديد في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي
أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي روى حنايا الوجود الإنساني برائحة الفكر والتعقل وأهدى البشرية ألوانا من الحياة عبر هدي رسله وأوليائه ومنهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسبل النجاة إلى بر الخير أهل بيته الطاهرون المكللون بمعرفة الله وخزان علمه وخزائن رحمته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم معنا في أروقة دواوين الولاء، تتجولون في شرفات ورد من المديح النبوي، وهذه الحلقة خصصناها لقراءة مقطع من قصيدة خذني إلى لحظة خضراء للشاعر السعودي جاسم عساكر. قبل التوهج في استماع ما أعددناه إلى حضرتكم، إليكم السيرة الذاتية الأدبية للشاعر. أعزائنا الكرام، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبيا بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976، وأتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف، ولفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي، كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، كما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، وظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد وديوان الأشرع أطواق الشوك. نستمع أعزائنا إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة مشكورين.
خذني إلى لحظة خضراء. قل للبرية أن تنسى مآسيها، أتى الذي أسرج الذكرى لينسيها، وهمس إلى الأرض أن تجلو ضلالتها، فقد أطل على الأكوان هاديها، وشع في الناس من نبراس طلعته ما يخنق الليل أو ما يشنق التيها. يا لفظة أيقظت حبري ليكتبني، فسلت تورية وانسبت تشبيها، محمد واكتفى ثغري بها نغما، متى تزف إلى الدنيا أغانيها. اسم به تنسج الأضواء آمنة، من نور طلعته تجلو دياجيها. اسم تنام به الأوجاع هادئة، ولا ينام على الأوجاع شاكيها. اسم به تنفض الصحراء بردتها من الغبار الذي يكسو مراعيها، اسم تعود به من ليل غربتها كل النفوس التي امتدت منافيها، اسم به تبلغ الدنيا مطامحها ولا يجف من الأحلام جانيها، ما بين قوسين من حب ومن أمل سجنتني فالتقت روحي أمانيها، حكمت بالحب في معناك إن ثنيت لي الوسادة أو إني سأثنيها، توقدت جمرة الأشعار في كبدي ألقي بها كبدي إن شئت ألقيها، سيدي ما جئت أحصيك أفضالا معددة، أين الكواكب عمن رام يحصيها، إن القصيدة لم تخترك كوكبها إلا لتكمل من نقص معانيها، أبياتها عدد الأشواق في عمري فلا تعدد أبت تحصى قوافيها.
أيها الأطائب، حقا وصدقا لا يمكن أن نحصي أو أن نعدد أبيات قصيدة دخلت إلى رحاب الحبيب مولعة به، مفتونة بحسنه وجماله الثر، فهي لا تنقاد إلى عدد ولا تتأثر بوثاق ما دام انتماؤها لمتمم مكارم الأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما أراد به الشاعر جاسم عساكر من السعودية في أبياته التي قرأت لكم قبل الفاصل، ثم يضيف معنى آخر في المديح.
مرت غيومك فاستمطرت مكرومة تهمي على سهل أحلامي وواديها، خذني إلى لحظة خضراء تعزفني أنهارها حينما تشدو شواديها، فالريح يا سيدي حرب بأجنحتي تدمي قوادمها توهي خوافيها، حزنا على أمة ما عاد حاضرها سوى بكاء على أطلال ماضيها، ينام في لجة الأحزان أولها ويستفيق على الحرمان ثانيها، في كل يوم لها مجد تشيعه نعشا على آخر رصت مراثيها، كأنما نسيت صوت الصهيل فلم تعد خيول بها تعلي نواصيها، حارت بأي يد تبني حضارتها، بئس الحضارة والمشلول بانيها، وغيبت حكمة الأحكام عن غدها مذ كان غاب عن الأحكام وافيها، راحت تفسرها أهواء صاحبها إن شاء يثبتها أو شاء ينفيها، وفي المذاهب ما يوهي أئمتها ساوت بجاهلها في الفقه مفتيها، دين تزغرفه الألفاظ في لغة قد استخفت بأهليه وأهليها.
مستمعينا مستمعين الكرام، كنا في رحاب دائرة الحب الإلهي بشعاعها المحمدي عبر قراءة مقطع من قصيدة خذني إلى لحظة خضراء للشاعر السعودي جاسم عساكر، على أمل أن نصل إلى تلك اللحظة الخضراء في رحاب سيدنا ومقتدانا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نترككم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم بود.